أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقدم سابقا بأنه استدل أيضا على دعوى المحقق شيخ الشريعة الأصفهاني، استدل عليها بشيء آخر غير ما ذكره هو. ونقلنا سابقا الاستدلال على ذلك، وكان مرجعه إلى منع أو عدم صحة تطبيق هذه الكبرى على ماذا؟ على هذين الموردين، يعني على مورد الشفعة ومورد منع فضل الماء، وأن كبرى لا ضرر لا يمكن تطبيقها على هذين الموردين، فعدم صحة التطبيق جعلت دليلا على أن حديث لا ضرر ولا ضرار هو حديث مستقل وقضاء مستقل، ولا علاقة ولا ارتباط له بموردي الشفعة ومنع فضل الماء. لماذا؟ لأنه تطبيق الحديث على هذين الموردين غير صحيح، لا يصح تطبيق عليهما، فمن عدم صحة التطبيق الذي يعني أن لا ضرر لا يمكن أن يكون تعليل للحكم في باب الشفعة ولا تعليل للحكم في باب منع فضل الماء. فإذا لم يكن صالحا للتعليل ولم يكن صالحا لتطبيق كبرى على هذين الموردين، إذن لابد أن لا يكون هناك ارتباط بين الحديث حديث لا ضرر وبين حديث الشفعة وحديث منع فضل الماء. فبالتالي يثبت ماذا؟ ما يقول هذا المحقق من أن الحديث حديث شنو؟ مستقل وقضاء مستقل، لارتباط له بهذين الحديثين، وهو الذي يريد إثباته، ويريد إثباته أنه حديث مستقل وقضاء مستقل ومنفصل. فهو استدل عليه بشيء، الجماعة استدلوا عليه بشيء آخر، وهو أن تطبيق الحديث على هذين الموردين غير صحيح، وذكرنا ما هو الوجه وما هو الدليل على عدم صحة التطبيق في باب الشفعة، وما هو الدليل على عدم صحة التطبيق في باب منع فضل الماء. الآن نريد أن نستعرض هذين يعني هذه الأدلة لنرى بأنها تامة، وهل تمنع واقعا من ماذا؟ من التطبيق، وبالتالي تمنع من فرضية الارتباط والتعليل في حديث لا ضرار، أو لا أنها لا تمنع من ذلك. بالنسبة إلى ما ذكرناه سابقا هو هذا، كان أنه بالنسبة إلى مورد الشفعة قلنا استدل بدليلين على منع صحة التطبيق، وأنه لا يصح تطبيق لا ضرر على باب الشفعة. استدل بدليلين، الدليل الأول هو كان أن بين ثبوت الشفعة وبين تضرر الشريك بالبيع عموم من وجه، بمعنى أنه قد يتضرر الشريك بالبيع ببيع شريكه، ومع ذلك لا يثبت ماذا؟ حق الشفعة، كما إذا كان الشركاء ثلاثة فصاعدا، هنا الشريك يتضرر ببيع شريكه لكن مع ذلك لا يثبت له حق الشفعة. وقد يثبت حق الشفعة من دون ماذا؟ من دون ضرر، من دون أن يتضرر الشريك ببيع شريكه، كما تقدم، كما إذا فرضنا أنه أن البائع كان رجلا مزعجا للشريك، الشريك الثاني الذي باع حصته المشاعة كان مزعجا مؤذيا لشريكه وباعها على شخص شنو مؤمن محسن إلى الشريك، فهنا الشريك الأول لا يتضرر ببيع الشريك الثاني حصته المشاعة. لماذا؟ لأنه باعها من رجل مؤمن ومحسن وإلى آخره. فهنا يثبت حق الشفعة لكنه بلا تضرر، وقد يجتمعان كما هو في الحالات الأكثر والاعتيادية. فإذا النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، وبناء على هذا حينئذ ما يصح لنا أن نستدل على الحكم في باب الشفعة بماذا؟ بكبرى لا ضرر. أن نستدل على الحكم بباب الشفعة بكبرى لا ضرر، مع أن لا ضرر لا تجري في جميع موارد ثبوت حق الشفعة، لأن من جملة موارد ثبوت حق الشفعة بعض الموارد لا يكون فيها ضرر، كما إذا باعها من شخص محسن كما ذكرنا. وحينئذ يقال كيف نستدل على ثبوت حق الشفعة لهذا الشريك بهذا البيع بقاعدة ماذا؟ بقاعدة لا ضرر، والحال أنه لا يتضرر بهذا البيع، والحال أنه لا يتضرر بهذا البيع. هذا هو كان الدليل الأول. هذا الدليل الأول الملاحظة عليه هو هذا، أنه من قال بأن النسبة هي عموم وخصوص من وجه؟ لا، الظاهر أن النسبة هي عموم وخصوص مطلق لا من وجه، بمعنى أن حق الشفعة نبقى مصرين على أنه لا يثبت إلا حيث يكون هناك ضرر، لكن ليس كل ما فيه ضرر يوجب ثبوت شنو؟ حق الشفعة، فتكون النسبة عموم وخصوص مطلق. في كل الموارد التي يثبت فيها حق الشفعة هناك ضرر، هناك ضرر، حتى في هذا المثال الذي ذكر هناك ضرر، لأن الضرر الذي يلحظ في المقام ليس هو الضرر الخارجي الذي يحصل من الشريك، وإنما هو الضرر الحاصل من نفس الشركة، نفس الشركة هي بها ضرر، الضرر الحاصل بنفس الشركة هذا ضرر. لماذا؟ لأن الشريك يكون في معرض ماذا؟ في معرض الضرر بماذا؟ بالشراكة، الشراكة هي في حد نفسها ضرر، ليس المقصود بالضرر في المقام هو الضرر الذي يحصل من الشريك حتى يقال بأنه إذا باعه من شخص مأمون محسن إلى شريكه لا يوجد ضرر. نفس الشركة هي ماذا؟ هي ضرر، كما لعله أشير إليها في ماذا؟ في بعض النصوص من قبيل آية الخلطاء، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، بناء على تفسيره بماذا؟ بشركاء. الشركة ضرر، الشركة ضرر. في باب إرث الزوجة منعت الزوجة من ماذا؟ من أن ترث من الأرض، وعلل ذلك بماذا؟ حتى لا شنو تزاحم أهل الميراث في ماذا؟ في ميراثهم، يعني شركة، شركة فيها ضرر بالنتيجة. على كل حال الضرر الملحوظ في المقام هو الضرر الناشئ من نفس الشركة، وهذا موجود في كل الحالات، في كل الحالات التي يحكم فيها بالشفعة هناك ضرر. نعم لا عكس، يعني ليس كل ما فيه ضرر على الشريك يحكم فيه بماذا؟ يحكم فيه بالشفعة، كما فيما إذا كان الشركاء ثلاثة فصاعدا ضرر موجود لكن لا يحكم بماذا؟ بالشفعة، لقيام الدليل، لأن الدليل قام على أنه في الشفعة لا يثبت إلا إذا كان هناك شريكان لا أكثر من ذلك، مما يفهم منه أن الضرر الذي يوجب شرعا أن الضرر الذي يوجب حق الشفعة شرعا هو ماذا؟ هو الضرر الخاص لا مطلق الضرر، هذا حسب الدليل. لكن في كل مورد نحكم فيه بالشفعة هناك ضرر، والمقصود بالضرر ليس هو الضرر الذي يحصل من الشريك، وإنما المقصود من الضرر هو الضرر الحاصل من نفس الشركة، لأن الشركة في حد نفسها هي ماذا؟ هي ضرر. وبهذا حينئذ يمكن الاستدلال على الحكم في باب الشفعة وثبوت حق الشفعة بكبرى ماذا؟ بكبرى لا ضرر، ولا مانع من هذا الاستدلال، ولا مانع من هذا الاستدلال إذا قلنا بأن الضرر الملحوظ في المقام هو ضرر الحاصل من نفس الشركة. ومن هنا يظهر أنه يصح تعليل الحكم في باب الشفعة بكبرى ماذا؟ بكبرى الضرر، وبالتالي الارتباط يمكن الالتزام به، وحينئذ لا يمكن أن يقال بأنه الارتباط بين ماذا؟ بين الحديثين. لا، تطبيق الكبرى في مورد الشفعة أمر ممكن وليس فيه محذور. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني كان هو هاي مسألة أن مفاد قاعدة لا ضرر إما نفي الحكم الضرري أو نفي الموضوع الضرري على الخلاف المعروف الآتي في هذا الباب. في محل الكلام، لا إشكال أن الضرر الذي يلحق الشريك إنما يلحقه باعتبار بيع شريكه حصته المشاعة، فالضرر يأتي من قبل البيع، بيع الشريك لحصته المشاعة، هذا يلحق الضرر بماذا؟ بالشريك. فالضرر المتوجه إلى الشريك هو يأتي من قبل بيع الشريك لحصته المشاعة. فإذا أردنا تطبيق قاعدة لا ضرر على هذا اللي هو منشأ للضرر وسبب الضرر وهو البيع، حينئذ نحن بين أمرين: إما أن نلتزم ببطلان البيع باعتبار أن صحة البيع فيها ضرر بالنسبة إلى الشريك، وحديث لا ضرر ينفي ما يكون سببا علما للضرر، الحكم الضرري، والحكم الضرري هو الحكم بصحة شنو؟ البيع. فلا ضرر ينفي الصحة ويثبت حينئذ شنو؟ بطلان البيع، فيلتزم ببطلان البيع. أو لا، نقول بأن الضرر لا ينشأ من صحة البيع وإنما ينشأ من لزوم البيع، فلزوم البيع يكون ماذا؟ يكون ضررا بالنسبة إلى الشريك. فإذا أردنا تطبيق الكبرى فلا بد من رفع هذا اللزوم، فنرفع اللزوم، قلنا هذا البيع صحيح لكنه ليس لازم، بمعنى أنه يثبت الخيار علما للشريك الآخر. فنحن إما نلتزم ببطلان البيع إذا أردنا تطبيق هذه الكبرى، أو نلتزم بماذا؟ بعدم لزوم هذا البيع إذا أردنا تطبيق هذه الكبرى. بينما ما يلتزم به ليس هذا، ليس بطلان البيع وليس هو عدم لزوم البيع، وإنما الذي يلتزم هو ثبوت حق للشريك يسمى بحق شنو؟ بحق الشفعة. يلتزم بثبوت حق للشريك يعبر عنه بماذا؟ بحق الشفعة، بحيث أن هذا الحق ليس هو حق فسخ العقد يثبت له الخيار، لا، وإنما هو حق استرداد ما باعه شنو؟ ما باعه الشريك الآخر إلى نفسه. هذا الحق الدليل يقول هذا لا يمكن إثباته بماذا؟ بقاعدة لا ضرر، لأن قاعدة لا ضرر ليس مفادها إثبات حكم في مورد الضرر، وإنما أفادها ماذا؟ نفي الحكم الذي ينشأ منه الضرر، سواء قلنا بأن مفادها هو نفي الحكم الضرري أو قلنا أن مفادها هو نفي الموضوع الضرري. حتى نفي الموضوع الضرري هو المقصود بنفي الحكم، لكن بلسان نفي شنو؟ نفي الموضوع. إذن مفادها النفي، مفادها الرافع. أما إثبات حق للشريك، حق الشفعة للشريك، هذا لا يمكن أن نثبته بماذا؟ بقاعدة لا ضرر. ومن هنا يستشكل في تطبيق القاعدة على مورد الشفعة لإثبات ما هو المقصود، وهو شنو؟ إثبات حق يعبر عنه بحق الشفعة لهذا الشريك. هذا الدليل الثاني. هذا الدليل الثاني يجاب عنه بهذا الجواب، بأنه من قال أننا نريد أن نثبت حق الشفعة بهذا المعنى تمسكا بكبرى لا ضرر؟ لا، وإنما هذا الحق يثبت بدليل آخر، هذا الحق يثبت بدليل آخر منفصل لا علاقة له بماذا؟ بكبرى لا ضرر. ما نريد إثباته بقاعدة لا ضرر هو هذا، هو نفي الحكم الذي ينشأ منه شنو؟ منه الضرر. نفي الحكم الذي ينشأ منه الضرر. أما ثبوت حق للشريك يعبر عنه بحق الشفعة، هذا يثبت بدليل آخر. ومن الواضح أنه لا منافاة بينهما، يعني لا منافاة بالتمسك بين التمسك بكبرى لا ضرر لإثبات نفي الحكم الذي ينشأ منه الضرر، سواء كان الحكم الذي ينشأ منه الضرر هو الصحة صحة البيع، أو كان الحكم الذي ينشأ منه الضرر هو لزوم البيع. فنتمسك بالقاعدة لنفي الصحة أو نفي شنو؟ اللزوم. وأما ثبوت حق الشفعة للشريك هذا يثبت بدليل آخر، لا بنفس ماذا؟ قاعدة لا ضرر. وعندئذ ينحل الإشكال. الإشكال كان مبني على ماذا؟ على افتراض أننا نثبت حق الشفعة للشريك تمسكا بقاعدة ماذا؟ لا ضرر. فيقول أن هذا التطبيق ممنوع، لأن قاعدة لا ضرر مفادها النفي للإثبات، مفادها الرفع للإثبات، فكيف نثبت حق الشفعة للشريك تمسكا بقاعدة لا ضرر؟ إذن تطبيق لا ضرر على مورد الشفعة ممنوع غير صحيح، وبالتالي يتوصل بهذا إلى ماذا؟ إلى فك الارتباط بينهما. الجواب هو أن ثبوت حق الشفعة مو واضح أنه يستند فيه إلى ماذا؟ إلى قاعدة لا ضرر، وإنما ماذا؟ وإنما يستند فيه إلى دليل شنو؟ إلى دليل آخر. هذا جواب. الجواب الثاني هو أنه لا، القضية ليست هكذا. الجواب الثاني يقال بأنه لا يمكن إثبات حق الشفعة بهذا المعنى تمسكا بقاعدة شنو؟ قاعدة لا ضرر. سيأتي أنه على بعض المباني، على بعض المباني في تفسير القاعدة حينئذ يمكن إثبات حق الشفعة، مو فقط نفي الصحة ونفي اللزوم، لا، إثبات حق الشفعة للشريك تمسكا بقاعدة ماذا؟ بقاعدة لا ضرر. فالجواب الثاني يكون هو أنه من قال أن قاعدة لا ضرر لا يمكن إثبات حق الشفعة فيها للشريك؟ لا يمكن إثبات حق الشفعة فيها علما للشريك. وهذا سيأتي بحثه. الأمر الآخر الذي يمكن أن يقال على هذا هو مسألة أنه هذا يعني من ناحية منهجية هيك استدلال مو صحيح، أن هذا غير صحيح من ناحية منهجية، وذلك لأنه الظاهر من هذا الكلام اللي احنا نقلناه عن السيد الخوي قدس الله نفسه اللي هو موجود في كلمات المحقق الناهيني، الظاهر من هذا الكلام كأنه هو من البداية يفسر الحديث بتفسير خاص ويقول أن الحديث معناه هو نفي الحكم الضرري، ثم يقول بأن هذا المعنى اللي هو احنا نفسر به الحديث لا يمكن تطبيقه على ماذا؟ على مورد الشفعة لإثبات ماذا؟ لإثبات الحكم المناسب في باب في حق ماذا؟ في حق الشفعة. ولذا هو يقول بأنه التطبيق مو صحيح. فإذا كان التطبيق مو صحيح فإذا لا بد من ماذا؟ افتراض أن الحديث لا علاقة له بباب الشفعة، فيثبت المطلوب وهو أنه حديث مستقل غير مرتبط بباب الشفعة. هذا ليس أولى من العكس، يعني ليس أولى من أن يقال ماذا؟ من أن يقال بأن الحديث ظاهر الرواية طبق على ماذا؟ على باب الشفعة. ظاهر الحديث هو تعليل الحكم في باب الشفعة بهذا الحديث. خلي يكون هذا هو ماذا؟ هو دليل على ماذا؟ على أن تفسيرنا للحديث تفسير شنو؟ غير صحيح. أن تفسير الحديث بأنه هو عبارة عن نفي الحكم الضرري هذا غير صحيح، فنختار تفسير آخر ينسجم مع تطبيقه على ماذا؟ على تطبيقه على باب شنو؟ على باب الشفاء. أما نجي نفرض لي قدام بأن معنى الحديث هو هذا، ثم نقول بأنه هذا التطبيق ينافي ما اخترناه من معنى الحديث، مع أن هذا التطبيق هو ظاهر الرواية، ظاهر الرواية طبقت حديث لا ضرر على مورد الشفعة، احنا نقول لا، بأنه نرفع اليد عن هذا الظهور ونلتزم بعدم الارتباط اللي هو خلاف الظاهر قطعا، نلتزم بعدم الارتباط. لماذا؟ لأننا اخترنا في تفسير الحديث معنى لا يمكن تطبيقه على ماذا؟ على مورد الشفعة. هذا ليس أولى من العكس، من نقول أن ظاهر رواية تطبيق الحديث على مورد الشفعة، وحيث أن هذا لا ينسجم مع هذا المعنى، إذن لابد أن نفسر الحديث بمعنى شنو؟ بمعنى آخر ينسجم مع تطبيق هذه الكبرى على مورد الشفعة. زين، هذا بالنسبة إلى مسألة الشفعة. بالنسبة إلى مسألة منع فضل الماء، أيضا قيل بأنه لا يمكن تطبيق الحديث على مسألة منع فضل الماء، واستدل على ذلك بدليلين على عدم إمكان، على عدم صحة تطبيق الكبرى على هذا المورد. الدليل الأول كان هو أن الضرر، ماكو ضرر في المقام، يعني مالك الماء حينما يمنع فضل مائه وتصرف فيه ملكه هذا لا يعتبر إضرار بالغير، يعني عندما يمنع فضل مائه عن الغير هذا ليس إضرارا بالغير أصلا، أصلا ضرر ما موجود، وإنما الموجود هو شنو؟ عدم منفعة. الموجود هو أن الغير لا ينتفع بهذا الماء، مو أن هذا بمنعه أضر بماذا؟ أضر بالغير. حتى نقول الضرر موجود فتجري هذه الكبرى، وهي كبرى شنو؟ لا ضرر، لانتزاع الحكم المناسب في هذا الباب. الضرر غير موجود في المقام، وإنما الموجود هو عدم انتفاع، وعدم الانتفاع ليس ضررا، عدم المنفعة ليس ضررا. فإذا كيف يمكن تطبيق كبرى لا ضرر على هذا المورد والحال أنه ضرر غير موجود؟ هذا الدليل الأول. هذا الدليل الأول الجواب عنه هو أنه يقال، أن يقال بأن، يقال بأنه اللي يفهم من رواية منع فضل الماء كما قريناها مرارا، اللي يفهم منها أنه هي ناظرة إلى هذا المعنى، هي تريد أن تقول أنه حينما يكون الماء موجود في مكان ويوجد إلى بجنبه كلاء مرعى، هذا المالك يملك الماء ولا يملك المرعى، ولا يملك المرعى، هذا الغير عندما يكون عنده غنم ويجيب يريد يخليها ترعى في هذا الكلاء، خايب بطبيعة الحال عندما ترعى وتأكل تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى ماء، تحتاج إلى ماء. هذا إذا منع الماء عنها هذا سوف يضطر إلى ماذا؟ إلى أن ينتقل إلى مكان آخر، ولا يستفيد من هذا، من ماذا؟ من هذا الكلاء، لأنه استفاد من هذا الكلاء مع منع مالك الماء من الماء هذا يؤدي إلى هلاك الحيوانات اللي عنده والغنم اللي عنده مثلا. هذا هو المقصود بالحديث، هو يمنع فضل الماء عندما يكون الكلام موجود إلى جنبه وكأن منع فضل الماء يؤدي إلى ماذا؟ إلى أن لا ينتفع صاحب الحيوانات بالمرعى الموجود اللي هو ليس ملكا لمالك الماء، يؤدي إلى أن لا ينتفع بماذا؟ بهذا المرعى. هذا يعد نوع من الإضرار، هذا يعد نوع من الإضرار بهذا الغير، منعه من الماء يعد إضرارا به، وحينئذ لا يأتي. قد يقال بأنه أن هذا ليس إضرارا وإنما عدم نافع، عدم منفعة، وعدم المنفعة ليس ضرارا. أجيب عن هذا بهذا الجواب، بأنه هذا إنما يكون صحيح عندما لا يكون هناك المقتضي للانتفاع تام، عندما لا يكون المقتضي موجود للانتفاع. هذا الكلام صحيح أن عدم المنفعة ليس إضرارا وليس ضرارا، لكن عندما يكون المقتضي موجود حينئذ يعد عرفا، عدم الانتفاع يعد ضررا، يعد ضررا عدم الانتفاع كما في معنى نحن فيه. المقتضي الانتفاع موجود، وهو شنو؟ وهو هذا المرعى وهذا الكلى الموجود والمباح للجميع، هذا مقتضي للانتفاع. هذا عندما يمنع الماء عنه كأنه يحرمه من الانتفاع بماذا؟ بهذا الكلى، بهذا الكلى الموجود مع وجود المقتضي للانتفاع وهو وجود هذا الكلى. هذا الحرمان من الانتفاع مع الوجود مقتضي الانتفاع هذا عرفا يعد ضررا، يعتبر ضررا بالنسبة إلى هذا الغير. فكأن هذا بمنعه الماء يسبب له ماذا؟ ضررا، يسبب له ضررا بهذا المعنى، بمعنى أنه يحرمه من الانتفاع بهذا الكلى مع وجود المقتضي لهذا الانتفاع. فمع وجود المقتضي عدم الانتفاع يعد ضررا، نعم مع عدم وجود المقتضي عدم الانتفاع لا يعد ماذا؟ لا يعد ضررا، وإنما مع وجود المقتضي كما في محل الكلام هذا يعد ماذا؟ يعد ضررا. هذه مسألة عرفية، هذه مسألة عرفية، يعني عندما يكون المرعى مباح للجميع وينتفع بمفروض أنه ينتفع به الجميع، هذا عندما يمنع الماء كأنه احتكر المرعى علما لنفسه، لأن ما حد يجي بعد ينتفع بهذا المرعى، لا أحد ينتفع بهذا المرعى، لأن الحيوانات عندما تشبع وتأكل تحتاج إلى ماء وإلا تموت من العطش، فتحتاج إلى الماء. فإذا منع هذا معناه أنه احتكر المرعى لنفسه، هذا يعتبر عرفا إضرار بماذا؟ إضرار بالغير، مو فقط عدم منفعة، وإنما هذا يعتبر ماذا؟ إضرار بالغير. هذا عدم منفعة عندما لا يكون المقتضي موجود، هذا لا ينفعه، كما إذا كان المرعى أيضا ملكه، كما أن الماء ملكه المرعى أيضا شنو؟ ملكه. عندما يمنع هذا يقول فوت عليه منفعة، وتفويت المنفعة ليس شنو؟ ليس إضرارا. لكن عندما يكون المقتضي موجود والمرعى هو ملك للجميع والمفروض أن الكل ينتفعون به، فهذا عندما يمنع فضل الماء هذا يكون مضرا بالغير، عرفان يصدق عليه أنه إضرار بالغير، وحينئذ يمكن تطبيق الحديث على هذا من هذه الجهة ولا مشكلة في ذلك. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني اللي تقدم نقله هو هاي دعوة أن النهي في المقام قطعا هو ليس نهيا تحريميا، كأنه لا إشكال في ماذا؟ في أن النهي عن منع فضل الماء ليس نهيا تحريميا، وإنما هو نهي تنزيهي، هو نهي تنزيهي، بمعنى أنه لا يحرم عليه أن يمنع فضل الماء، وإنما يكره له أن يمنع فضل الماء عن الغير. إذا قلنا نهي تنزيهي وفرغنا عن كون النهي نهي تنزيهي، حينئذ تجي مسألة أن التطبيق غير صحيح، تطبيق الكبرى على هذا المورد غير صحيح، فلا يصح التطبيق، وهو اللي يراد إثباته في المقام بهذا الدليل. لماذا التطبيق غير صحيح؟ لأنه مقتضى تطبيق كبرى لا ضرر في محل الكلام هو الالتزام بالتحريم، للالتزام بماذا؟ بالكراهة. لا ضرر إذا طبقت على المقام لا تنتج الكراهة وإنما تنتج التحريم، والمفروض أن هذا شنو لا نلتزم به، وإنما نلتزم بيش؟ بالكراهة. إذن ما نلتزم به لا ينتجه تطبيق هذه الكبرى في محل الكلام، وما ينتجه تطبيق هذه الكبرى لا نلتزم به، وهذا معناه أنه لا يصح التطبيق. لماذا كبرى تطبيق الكبرى في المقام لا ينتج الكراهة وإنما ينتج التحريم؟ للنقطة اللي أشرنا إليها سابقا، وهي أن الضرر لا ينشأ من الإباحة أي الجواز بالمعنى الأخص، حتى نقول أن تطبيق الكبرى يرفع الجواز بالمعنى الأخص، وهذا لا ينافي ثبوت الكراهة، لأن ما يرتفع بحديث لا ضرار هو الإباحة بالمعنى الخاص، الجواز بالمعنى الأخص، وهذا لا ينافي ثبوت الكراهة. لا، الضرر لا ينشأ من الجواز بالمعنى الأخص، ينشأ من الجواز بالمعنى الأعام، بوضوح أن الضرر كما يثبت في حالة يكون في حالة الإباحة بالمعنى الأخص، يثبت إذا قلنا يكره أو قلنا بأنه شنو يستحب، أيضا يثبت ماذا؟ أو قلنا يجب عليه ماذا؟ أن يمنع مثلا، أيضا شنو يثبت الضرر. فالضرر الذي يتوجه إلى الغير لا ينشأ فقط من إباحة بالجواز بمعنى الأخص، من إباحة منع فضل الماء، حتى نقول هذا الحكم وهو الإباحة ينشأ منه الضرر فيرتفع بلا ضرر، وهذا لا ينافي الكراهة، وإنما الضرر ينشأ من أن نجيز لهذا بالمعنى العام، أن يجوز لهذا ولو على نحو الكراهة، ولو على نحو الاستحباب، بل حتى ولو على نحو الوجوب، أن نجيز له أن يمنع فضل الماء، هذا يلحق الضرر بالغير. فالتطبيق القاعدة عليه ينبغي أن يكون شنو؟ يكون لا ضرر رافع علما للجواز بالمعنى العام، وإذا رفع الجواز بالمعنى العام باعتبار أنه يكون سبب للضرار، يكون الثابت هو شنو؟ هو التحريم. بينما هم لا يلتزمون بالتحريم وإنما يلتزمون بماذا؟ بالكراهة. فمن هنا يكون التطبيق بهذه المشكلة، تطبيق كبرى لا ضرر في محل الكلام. هذا الكلام جوابه وهذا أنه قضية مو كلش واضحة، شيء لا يمكن الالتزام بالتحريم. ليش لا يمكن الالتزام بالتحريم؟ لماذا لا يمكن الالتزام بالتحريم؟ في هذا المورد يمكن الالتزام بالتحريم بهذه الخصوصية اللي تقدمها سابقا، أن هذا يمنع فضل الماء، ومنع فضل الماء يؤدي إلى ماذا؟ إلى حرمان الناس من ماذا؟ من الانتفاع بالمرعى. بهذه الخصوصية يمكن الالتزام بالتحريم، بل نقل كما يقال عن بعض الفقهاء التزام بماذا؟ بالتحريم. فليست هناك مشكلة في هذا التطبيق أيضا من هذه الجهة. هذا